أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة. هذه قراءة من كتاب جامع الأصول، أليس كذلك؟
نعم،
كتاب جامع الأصول حافظ ابن كثير، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفع الجميع. ونبدأ قراءتنا من عندي قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتب حرف التاء، في كتاب التلاوة، في الفصل الثاني، فيما جاء من القراءات مفصلة. والحديث 48 بعد 900 هو ما أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، زاد في نسخة بكسر الخاء.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه أبو داود في سننه، الكلام فيه على مسائل: الأولى أنه صحيح وقد جاءت فيه قراءتان، الأولى بالفتح والأخرى بالخفض، فجاءت القراءة واتخذوا بالأمر، وجاءت قراءة واتخذوا، فكلاهما قراءتان موروثتان عن سلفنا، فقد قرأ نافع والشامي فتح الخاء واتخذوا فعلا ماضيا، والباقون بكسر الخاء على الأمر. وهذه الركعتين وهاتان الركعتان اللتان أمروا بأن يتخذوها مصلى خاصة بركعتي الطواف، فليس لأحد مثلا وقد ورث هذه الآية أو سمعها يذهب ويصلي ركعتي الضحى عند مقام إبراهيم في الحرم، بل هي خاصة بركعتي الطواف. وهذه فائدة السنة وأن نفسر القرآن، فإن السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه لم يثبت عن واحد منهم أنه صلى الضحى تخصيصا أو قيام الليل عند المقام، بل كان النبي إذا فرغ من طوافه صلى ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت، وهم الآيات البينات والشواهد على أن هذا هو البيت الحرام، وكان آثار قدم إبراهيم بين فيه، إلا أنه مسح مع التاريخ والأيام. وهل يجوز نقله؟ خلاف العلماء، والصواب أنه إذا رأى الإمام ودعت الحاجة إلى نقله فينقل، فإنه كان أظنه لاصق بالكعبة فبعده عمر أو غيره، فينقل بحسب المصلحة، وأينما نقل فيجعل المصلي للركعتين بعد الطواف المقام بين يديه والكعبة. ولكن لا ينبغي للحجاج أو للمعتمرين أن يصنعوا ما نشاهده اليوم. نعم، من أنهم أهداهم الله من جهلهم يظنون أن الركعتين واجبتين عند مقام غير، وأنه لا يصح الطواف إلا بأدائهما عند مقام إبراهيم، وهذا من التنطع والغلو. فإن عمر الخطاب كما مر معكم في دراستكم صحيح البخاري ذكر الركعتين بعد الطواف فما صلاها إلا في ذي طوى، فهي لا تختص بالمقام، يستحب أداء عند المقام، بل أنه قد يصل الأمر الكراهة. نعم، أو إما نقول تحريم أو كراهة تنزيه إذا ضايق المصلي الطائفين فأصر هو مجموعات يصلون عند المقام وقطع على الناس الطواف للازدحام، إن هذا أذية للطائفين خاصة إذا كانوا بكثرة، ويتسبب في حرج بعض الجهال للطائفين من يظن أنه لا يجوز قطع الصلاة عند الحرج. المهم أنه ينبغي أن يصلي إلى وراء إلى المكان الذي يحفظ فيه حرمة قبلته، يحفظ فيه حرمة قبلته. نعم، طيب، وهو يصلى عنده. أما التقبيل له والتمسح به فإن هذا من بدع الأعاجم التي لا يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من العلماء الأئمة. فنجد العام اليوم كما شاهدت وكم أبعدت من شخص أنا بنفسي وقد خصص بالحرم الحمد لله رجال هيئات يفعلون ذلك، وإن كان الواجب أن يكون هناك مترجمين بلغات مختلفة الأحسن لعله قدر المستطاع أن يبينوا للناس هؤلاء الجهلة قدر المستطاع. نعم، طيب، والآن السؤال للجميع، ما حكم من تعمد وقت فضاء الحرم يطوف وراء مقام إبراهيم ليس من أمامه إلى جهة الكعبة بل من ورائه، ما أقول عند الازدحام، عند الفضاء يترك الجهة لما بين المقام والكعبة ويذهب من وراء، فما حكم طوافه؟ ما في الأخ شجاع؟ الأخ تركي موجود؟ نعم، أخ كرم الغردقي، فما حكم طواف من تعمد أن يأتي من وراء ويجعل مقام إبراهيم حينئذ هذا الجدار حاجزا بينه، لأنه مطلوب منه أن يتطوف بالبيت، لا ينبغي شيء أن يحجبه عن البيت، صح ولا لا؟ أصبح الآن 5، نأخذ كرم أبو عبد الله الغردقي، تفضل.
تفضل يا أخ كرم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك. إن شاء الله يجوز يا شيخنا، إن شاء الله.
يجوز ولا بأس.
ولا بأس إن شاء الله.
ليس إذا وعلى مر هذه السنين لم نجد عالم واحد يبطل طواف هذا، فيجوز
نعم
الطواف ورائه وقدامه إلى جهة الكعبة، حتى وعند الاختيار لا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
نعم. طيب، لنكمل ما تيسر الآن من هذا حتى ننتقل للكتاب الثاني. نعم، اقرأ.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، زاد في نسخة بنصب الراء، أخرجه أبو داود.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو من طريق أبي الزناد عن أبي عن خارج بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر. تذكرون القصة؟ يذكر فقال ابن مكتوم وكان رجل أعمى، لما سمع فضل المجاهدين قال: يا رسول الله، كيف من لا يستطيع الجهاد مع المؤمنين؟ ما يستطيع، وده يجاهد الأعمى لكن لا يستطيع. فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذه، فوجدت ثقلها على المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. نعم، فقال رسول الله: اكتب غير ايش أولي الضرر. نعم، وكانت تقرأ، قرأها يعني بالرفع، غير أولي الضرر ابن كثير وابو عمرو وحمزة وعاصم، على أنه صفة للقاعدون، لأن القاعدون غير معين أو بدل منه. وقرأ نافع بن عامر وكسائي بالنصب على أنها على الحال أو الاستثناء. نعم، فجاءت القراءتان غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر، وهذا يدل على أن القرآن كان ينزل وينظر في السبب هذا، لكن القرآن لا شك أنه كان ينزل منجما بحسب الحوادث، وأحيانا ينزل القرآن ابتداء من غير أن يكون هناك سبب. وذا قد علم كل واحد فيكم الآن وأكثركم أمثلة على ذلك. فتحريم نزول الخمر نزل بسبب ابتداء، قال عمر: بين رسول الله في الخمر شافيا، وفيها آيات نزلت بلا ابتداء سبب. نعم، طيب اقرأ.
نعم، أحسن الله عليكم. وذكر ما أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: هل تستطيع ربك؟ أخرجه الترمذي.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، إسناده ضعيف، اللي فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف. نعم، فليس إسناده بالقوي كما قال الترمذي، لذلك قال غريب يعني ضعيف. والحقيقة هذه القراءة فيها شذوذ، يعني هكذا في هذا الحديث، عفوا، الإسناد ضعيف. بالتاء ونصب باء ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هذه قراءة الكسائي، وقراءة غيره وقراءة غيره: هل يستطيع ربك بالياء ورفع باء ربك، والآية بتمامها: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. فهما قراءتان، لكن أصل إسناد هذا الحديث إيش؟ لا يصح، ويقال الترمذي غريب. طيب آخر حديث. نعم. آخر حديث.
نعم أحسن عليك. قال في شرح الغريب: يستطيع ربك بالياء وضم باء ربك، فأما بالتاء ونصب الباء فمعناه هل تستطيع أن تسأل ربك. وذكر ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: والعين بالعين بالرفع في الأولى. أخرجه الترمذي وأبو
نعم
داود.
أصلاً. وهذا إسناد ضعيف، لأن في أبي علي بن يزيد بن أبي النجاد الأيدي، وهو مجهول، وكتبنا عليه فيها النفس، يعني وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة النفس القاتل بنفس المقتول، وفاق بيقتل به، والعين بالعين، أي إذا فاق عينه تفقع عينه أيضا. نعم، والأنف بالأنف، يجدع الأنف بالفم، والأذن بالأذن أيضا، وتقلع السن بالسن، والجروح قصاص. طيب ولكن إذا خيف التلف فلا قصاص بذلك، فيه الأرش والحكومة كما بينا من قبل، لأنه إذا كان يمكن استيفاء العين بالعين واحد، فقع عين واحد، لكن إذا خشي أنه أو تعدى المكان فإنه فيه الحكومة. طيب، وقرأ ابن كثير بن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو والجروح بالرفع فقط، وقرأ الآخرون كلها بالنصب كالنفس كما ذكر صاحب العون. ننتقل للكتاب الثاني.
نعم عليكم. تبقى فقط شرح الغريب.
نعم.
قال في شرح الغريب: العين بالعين، الرفع في العين معطوف على محل أن النفس بالنفس. قال: لأن المعنى وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس لإعطاء كتبنا معنى قلنا.
الكتاب الثاني.